بسم الله الرحمن الرحيم. قال: التشبيه. التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، والمرادها هنا ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد، فدخل نحو زيد أسد، وقوله تعالى: صم بكم عمي. يقول بالنسبة إلى التشبيه، وهو الباب الأول من أبواب ومقاصد علم البيان، يقول له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. قال: المعنى اللغوي، التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر. لما أقول زيد كالأسد، شارك أمر وهو زيد لأمر وهو الأسد في معنى في الشجار، هذا يسمى تشبيه في اللغة. قال: التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي. يعني مراده أن يقول أن التشبيه هنا خبر، هذا التشبيه، وهناك مضاف محذوف، هذا باب التشبيه المبني عليه الاستعارة، لأن قلنا فيما سبق أن الاستعارة تبتني على التشبيه. قال: التشبيه أي مطلق التشبيه. نحن سنتكلم كما مر البيان في التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، لأنه كما قلنا جعل كالمقدمة للمجاز، لأن المجاز هناك مجاز من ضمن أنواع المجاز الاستعارة المبنية على التشبيه، فلا بد أن نعرف ما هو التشبيه. فسنتكلم في التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، لكن قبل أن نتكلم في التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، عرف التشبيه مطلقا أعم من كونه تبتني عليه الاستعارة أو لا تبتني. قال: التشبيه أي مطلق التشبيه، أعم هذا التشبيه من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تنبني، وفي النسخة الحجرية والنسخة المصطفى والمطبوعة تبتني، مو تنبني، تبتني، أو على وجه تبتني عليه الاستعارة أو غير ذلك. المهم التشبيه هذا الذي نريد أن نعرفه على نحو الإطلاق. لكن قال العنوان ماذا؟ التشبيه. ثم في الشرح في المتن قال: التشبيه الدلالة. يعني لماذا لم يقل التشبيه هذا عنوان، ثم لما بدأ في المتن يقول: وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر، لماذا كرر التشبيه؟ يقول: فلم يأتي بالضمير يقول وهو الدلالة لئلا يعود إلى إيش؟ إلى التشبيه المذكور. لذا قال وهو، يعني وهذا التشبيه الذي ذكرته في العنوان، وهذا الذي ذكر في العنوان الذي هو أخص، لأنه هو التشبيه الذي تبتني عليه الاستعارة، وهو يريد أن يعرف التشبيه على نحو العموم، سواء تبتني عليه الاستعارة أو لا تبتني. استخدام ممكن، بس طبعا لابد أن يكون هناك قرينة، أما إذا ما في قرينة ما يفيد، ما يصير خطأ الاستخدام. وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه. هنا التشبيه معرفة، أعاد المعرفة، لذلك يقولون إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فنلاحظ العسر معرفة ويسر نكرة، فلما كرر اليسر والعسر المعرفة إذا كررت هي نفسها ما تتغير ما تتعدد، فلما قال إن مع العسر يسرا ثم قال إن مع العسر، يعني هذا عليكم السلام، يعني هذا العسر الذي ذكرناه معه يسر، هذا النكرة لا تفيد يعني أنه هو نفس النكرة السابقة، بل تفيد التعدد. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا، إنه لا يغلب عسر يسرين، لأن عسر واحد لكن يسرين لا يغلب. فيقول له هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس دائما، في بعض الأحيان نكرر المعرفة وتعود على شيء آخر، مثل هنا الآن واضح من التعريف أنه يريد مطلق التشبيه، لا يريد التشبيه الذي عنون به الباب. يعني إن معنى التشبيه في اللغة ما هو معنى؟ الدلالة. يقال الدلالة ويقال الدلالة، واستخدام الدلالة أكثر. هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا، دللت فلانا على الطريق، إذا هديته له، إذا أرشدته يقال دللت. ولذلك يقال الدليل، دليل القوم، يعني الذي يرشدهم. الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. فالأمر الأول هو المشبه، مشاركة أمر، مشاركة زيد لأمر للأسد. الثاني هو المشبه به، شبهنا زيد بالأسد في معنى. والمعنى ما هو الذي اشترك فيه؟ هو وجه الشبه، وهو الشجاعة. ما هو وجه الشبه بين زيد والأسد؟ الشجاعة. لكن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، بل نقول ليس مانعا، لأنه يدخل في أشياء ليست تشبيه. لما تقول تضارب زيد وعمر، هذا فيه اشتراك أمر زيد لأمر مع أمر آخر وهو عمر في معنى في المضارب. جاء زيد وعمر نفس الشيء، فهل هذا يكون تشبيه؟ ليس تشبيه. قال وهذا التعريف شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمر، يعني إذا كان فعل يدل على وقوعه من اثنين مثل فاعل وتفاعل تضاربا، أو كان هناك تشريك بالعطف جاءني زيد وعمر. قال والمراد بالتشبيه المصطلح عليه في علم البيان، ها هنا في علم البيان ما هو المراد، يعني ما هو تعريف التشبيه الاصطلاحي؟ قال ما لم تكن، ما لم تكن يعني تكملة للسابق، يعني هو مشاركة أمر لأمر في معنى ما لم تكن، عفوا هو الدلالة على مشاركة ما لم تكن، أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى ما لم تكن، يعني بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية. الاستعارة التحقيقية سيأتي الكلام عليها في هذه الطبعة التي عندي صفحة 67. والمراد بالاستعارة التحقيقية طبعا في قبال التخيلية والاستعارة المكنية عنها. فعندنا ثلاثة أنواع من الاستعارة: تحقيقية، تخيلية، مكنية عنها. بالنسبة إلى التحقيقية، هي سميت تحقيقية لأنه يتحقق ما عني بها وما استعملت فيه حسا أو عقلا، يعني بمعنى آخر اللفظ الذي نقل واستعملنا مثلا الأسد في الشجاع، نقلنا إلى أمر معلوم، هذا الأمر المعلوم يمكن أن ينص عليه، يمكن أن يشار على إشارة حسية أو يشار إليه إشارة معنوية. مثلا الآن لما تقول زيد كالأسد، هذه طبعا شبهنا زيد بالأسد وكل منهما حسي يمكن أن يشار إليه. أو مثلا متحقق معنى، وهذا سيأتي تفصيله على كل حال. فهذا المراد إيش بالاستعارة التحقيقية؟ الاستعارة التحقيقية طبعا لما نقول جاءني أسد يقرأ كتابا، فهنا استعارة، هذه مو تشبيه. يعني الاستعارة أنه بدل أن أقول رجل استعرت كلمة الأسد ووضعتها مكان رجل. لكن هنا بين المستعار والمستعار له طبعا يعني كل منهما يمكن أن يشار إليه حسا، فهو متحقق في الحس أو في العقل، هذه نسميه استعارة تحقيقية. فيه تشبيه لأنك تشبه زيد بالأسد، يقول لا تشبيه لكن ليس على وجه الاستعارة التحقيقية، نحو رأيت أسدا في الحمام. طبعا هنا يعني لو قال يستحم في الحمام لكان أولى، أو لعله من جهة أنه المعتاد أن لا نرى أسودا يعني سباعا في الحمام، فهذا قرين على أنه المراد به الرجل الشجاع. ولا على وجه الاستعارة بالكناية، نحو أنشبت المنية أظفارها. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل أو ألفيت كل تنيمة لا تنفع. هنا شبه المنية بالسبع، وهذا السبع عنده أظفار، وأنشب أظفاره بذلك الإنسان الذي جاءته المنية. فهنا بالنسبة إلى الاستعارة بالكناية يعني في تشبيه لكن مضمر في النفس، يعني فكأنك شبهت في نفسك الأسد المنية بالأسد، لكن ما ذكرت المشبه به الأسد، ما ذكرته، وإنما ذكرت شيئا من لوازمه. ذكرت إيش؟ الأظفار التي هي من لوازم المشبه به سبع، ونسبتها إلى المشبه، نسبتها إلى المنية، فجعلت المنية لها أظفار. ولا على وجه التجريب، طبعا إثبات لازم المشبه به إلى المشبه تخيلية، استعارة تخيلية. يعني نسبة أنه أنا نسبت أو جعلت للمنية أظفار، هذا استعارة تخيلية. وأنني شبهت المشبه بالمشبه به، يعني هناك حصل تشبيه مضمر، وجئت بلازم المشبه به ونسبته إلى المشبه، هذه الصورة كلها استعارة بالكناية. فكل استعارة بالكناية فيها استعارة تخيلية. ولا على وجه التجريب، طبعا استعارة بالكناية ستأتي صفحة 98 في هذا الصفحة، تجريب سيأتي في صفحة 163 في هذه الصفحة. الذي يذكر في علم البديع من نحو لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه أسد، وهذا مر علينا التجريب فيما سبق، يعني أنني أشبه زيد بالأسد وأبالغ في التشبيه لدرجة أن شجاعته تجردت، صارت إنسان ثاني، صارت زيد ثاني، لذلك أقول لقيت بزيد أسد، يعني لقيت مع زيد أسد ثاني، هذا الأسد هي شجاعته. أو لقيني منه أسد، لقيني من زيد أسد، يعني كأن خرج من زيد أسد ثاني الشجاعة التي ظهرت منه والقوة والرعب، كأنما هو أسد ثاني غير زيد. فإن هذه الثلاثة وهي الاستعارة التحقيقية والكناية والتجريد دلالة على مشاركة فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، وهناك تشبيه موجود مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا وإن كان يسمى تشبيها لغة، وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية. لماذا لم يقل والاستعارة التخيلية أو عموم الاستعارة ليشمل الثلاث؟ قال لأن الاستعارة التخيلية، هذه ستأتي صفحة 99، كإثبات الأظفار للمنية، إثبات الأظفار للمنية هذا يسمى تخييل أو استعارة تخيلية في المثال المذكور، وهو وإذا المنية أنشبت أظفارها. قال الاستعارة التخيلية ليس في شيء من الدلال لا يدل على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأي المصنف، لأنه هنا نسبنا نحن الأظفار الحقيقية التي للسبع الحقيقي نسبناها للمنية، إذ المراد بالأظفار ها هنا معناها الحقيقي على ما سيجيء كما قلنا في صفحة 99 وما بعدها. فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر، وهو مشاركة زيد لأمر للأسد في معنى في شجاعة، لا على وجه الاستعارة تحقيقية ولا الاستعارة بالكناية ولا التجريد. فدخل فيه، دخل في التشبيه نحو قولنا زيد أسد بحذف أداة التشبيه. يمكن أن نحذف أداة التشبيه وهي الكاف مثلا، أو مثل زيد كالأسد كأسد، أو مثل أسد، ممكن نحذف أداة التشبيه. ودخل أيضا في التشبيه نحو قوله تعالى صم بكم عمي، صم يعني هم كصم. لما الإنسان أنت تحدثه وتبين إليه ولا يأخذ بقولك مع أنه الحق الجلي الواضح، تقول هو كالأصم كأنه لا يسمع كلامي. لما يأتي النبي صلى الله عليه وآله بالمعجزة ويراها كل أحد، ومع ذلك لا يستفيد هذا من علمه ومن رؤيته للمعجزة، ماذا نقول؟ هم كعمي، كأنهم عمي، كأنهم ما رأوا المعجزة. فهنا حذف إيش؟ حذف المشبه وحذف أداة التشبيه. قال بحذف الأداة يعني كصم، والمشبه يعني هم جميعا، أي هم كصم. فإن المحققين، المحققين في يعني في صدد لما جاءوا إلى صم بكم عمي على أنه تشبيه بليغ لا استعارة. الاستعارة كما قلنا أننا نستعير شيء لشيء لوجه شبه بينهما، يعني بدل أن نقول جاء زيد نقول جاء أسد على دابته مثلا، جيب قرينة. في فرق بين التشبيه والاستعارة. التشبيه ماذا نقول؟ زيد كأسد أو زيد أسد، يعني نصرح مثلا، أو يكون هناك مشبه ومشبه به، إما مذكورين أو أحدهما مقدر والمقدر كالموجود. لكن بالنسبة إلى الاستعارة لا، الاستعارة المشبه محذوف، ونذكر المشبه به ونفترض أن المشبه هو المشبه به. تقول جاء أسد، تفترض كأن زيد هو أسد، هو بنفسه، لا تقول هو كأسد، لا هو أسد، جاء أسد. لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له، إذا أطلقت المستعار له يعني المشبه الذي استعرنا له هذه الكلمة وهو الأسد يطوى ولا يذكر بالكلية، يعني لا في اللفظ ولا في التقدير. ولا شك أن هنا في الآية صم بكم يعني هم صم، وهناك يعني مبتدأ محذوف. ويجعل الكلام خلوا عنه، يجعل الكلام خلوا عن إيش؟ عن المستعار له، عن المشبه، لأن ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا هذا الكلام، لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه. لما تقول جاء أسد يصلح أن يكون كلمة أسد تدل على المنقول عنه. ما هو الشيء الذي نقلت الكلمة عنها عن معناها؟ السبع. نقلت الكلمة الأسد عن السبع إلى الرجل الشجاع، فيصلح أن يراد لما تقول جاء أسد المنقول عنه وهو السبع، والمنقول إليه وهو الرجل الشجاع. فالمنقول عنه هو المشبه به، والمنقول إليه هو المشبه. يصلح هذا ويصلح هذا. لما تقول جاءني أسد، لولا دلالة الحال، لولا أن يكون هناك قرينة حالية دالة على أنه المراد هو إيش؟ هو المشبه، لا المشبه به، المراد هو الرجل الشجاع. القرينة الحالية مثل إيش؟ مثل مثلا أنت تقول أرى الآن أسدا، قولك أرى الآن أسد لما يتلفت يمنة ويسرى لا يوجد سبع وإنما يوجد رجل، فيفهم أنه أنت تريد به الأسد هو المنقول إليه بدلالة المقام. أو فحوى الكلام، فحوى الكلام يعني القرينة المقالية التي يدل عليها الكلام، مثل مثلا لما تقول رأيت أسدا في يده سيف، رأيت أسدا في يده سيف، معلوم أنه ما يمكن أن يكون المراد هو السبع لأن السبع لا يحمل سيفا. هذا بالنسبة إلى تعريف التشبيه. يقول والنظر هاهنا، البحث في هذا الباب في أركانه، أركان التشبيه، أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه، مو التشبيه على نحو الإطلاق في المعنى بالمعنى اللغوي، لا، التشبيه الاصطلاحي أركانه. قال وهي أربعة: طرفة يعني المشبه والمشبه به، المشبه زيت، المشبه به هو الأسد، ووجهه هذا الركن الثالث، وجه الشبه شجاعة، وأداته هذا الركن الرابع وهي الكاف مثلا أو مثل زيد كالأسد. النظر ها هنا في أركانه الأربعة وفي الغرض منه، هذا عطف على الأركان، في الأركان وفي الغرض من التشبيه، لماذا نأتي بالتشبيه؟ وفي أقسامه، أقسام التشبيه إلى كم قسم ينقسم؟ قال وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة، على المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه، يعني أن هذه الأربعة مأخوذة في تعريف تشبيه. كيف؟ أعني هكذا، تشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر، هذا المشبه لأمر المشبه به، في معنى وجه الشبه بالكاف ونحوه، ونحو الكاف هذه أداة التشبيه، إما لأن هذه الأشياء أخذت في تعريف التشبيه فصارت أركان له، وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة. كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. فيطلق كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، يعني أي مشاركة التي فيها مشاركة أمر لأمر في معنى بأداة التشبيه، فيطلق كثيرا هكذا. فلذلك قلنا أنه هذه الأمور أركان له، يعني بمعنى آخر كما أن التشبيه يطلق على الدلالة في الاصطلاح، كذلك أيضا يطلق على نفس الكلام الدال، ترى على نفس الدلالة تشبيه، ترى نفس الكلام الدال. الآن مثل زيد كالأسد في الشجرة، هذا كلام على هذا الكلام، ترى على نفس الدلالة، ترى على الكلام الدال. في فرق بين الدلالة والكلام الدال، والكلام الدال مكون من هذه الأشياء الأربعة: زيد مشبه، الأسد مشبه به في الشجاعة، وجه الشبه كأداة التشبيه. ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه، باعتبار أنه ما يمكن أن يكون تشبيه إذا لم نذكر المشبه والمشبه به، لكون الوجه وجه الشبه يعني معنى قائما بهما، يعني ما نصرح بوجه الشبه، نقول زيد كالأسد، أما في الشجاعة لا نصرح به إلا نادرا. والأداة آلة في ذلك، آلة في التشبيه ويمكن خلفها. لذلك قدم البحث على الطرفين لأهميتهما فقال: طرفاه أي المشبه والمشبه به إما حسيان، يعني حسيان يعني يدركان بالحس، طبعا الحس يشمل المبصرة، الأشياء المبصرة حسية وتدرك بالبصر، المشمومات حسية وتدرك بالشامة، المسموعات حسية وتدرك بالسامع، الملموسات حسية وتدرك بحاسة اللمس، والمذوقات حسية وتدرك بالذائقة. إما حسيان كالخد والورد، يعني الخد هو المشبه والورد هو المشبه به، خده كالورد في المبصرة، المشبه حسي والمشبه به حسي، والصوت الضعيف والهمس. نقول صوته كالهمس، هو يتكلم عادي لكن كأنه يهمس، فالصوت يختلف على الهمس. أي الهمس ما هو؟ أي الصوت الذي أخفي حتى كأنه يخرج، لا يخرج من فضاء الفم، كأنه لا يخرج من فضاء الفم لخفائه. نشبه الصوت الضعيف بالهمس في المسموع، المشبه والمشبه به مسموعين. والنكهة، النكهة هي ريح الفم، والعنبر نقول نكهته كالعنبر. في المشمومة فإن النكهة مشمومة والعنبر مشموم. والريق نقول ريق الحبيب كالخمر في المذوقات، فإن الريق يذاق والخمر يذاق أيضا. والجلد الناعم نقول جلده كالحرير. في الملموسات فإن الجلد يلمس والحرير يلمس. ولذلك يقولون أن النساء اجتمعنا في الجاهلية، وصارت كل مرأة تصف زوجها، فذكروا كل واحد وش قالت. واحدة من النساء قالت اللمس لمس الأرنبي، والطيب طيب الزرندي، لمس يعني كلمس الأرنب ناعم، وطيب مثل طيب الزرنب، الزرنب نبت طيب الرائحة. يقول وفي أكثر ذلك تسامح. هنا بالنسبة طبعا التسامح في إيش؟ فيما عدا الهمس والصوت الضعيف والنكهة، الباقي كله فيه تسامح. ليش؟ لأن مثل الآن طبعا الصوت هو الذي يسمع، هو مسموع، صوت الضعيف، الهمس هو مسموع، النكهة هي التي تشم، النكهة مشمومة. لكن بالنسبة إلى الخد، هل هو الخد نفسه مبصر أو لون الخد؟ الورد هو نفسه تبصره أو لون الورد؟ لون الورد. العنبر هل هو نفسه تشمه أو رائحة العنبر؟ كذلك الريق، هل نفس الريق تذوقه أو طعم الريق؟ هل الخمر الذي يذاق أو طعم الخمر؟ الجلد، هل نفس الجلد أنت تلمسه أو ملاسة الجلد، ملاسة الحرير، وهكذا. لذلك يقول فيه تسامح، لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد ولون الورد، وبالشم المدرك هو رائحة العنبر لا نفس العنبر، وبالذوق طعم، يعني يتذوق طعم الريق وطعم الخمر، وباللمس يلمس ماذا؟ ملاسة، يعني نعومة الجلد الناعم والحرير. ولينهما لا نفس هذه الأجسام، يعني لا أنه الإنسان يرى أو يدرك نفس الخد، لا، لون الخد. لكن اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الورد وشممت العنبر وذقت الخمر ولمست الحرير، فهو جاري على الاستعمالات العرفية. فإذا إما أن يكون المشبه والمشبه به حسيين، أو إما أنهما حسيان أو هما عقليان كالعلم والحياة. نقول العلم كالحياة والجهل كالممات. وجه الشبه بينهما كونهما، كون العلم جهة إدراك، بالعلم ندرك أشياء كثيرة، وبالحياة ندرك أشياء كثيرة، الإنسان إذا ما كان حي كيف يدرك؟ كذا في المفتاح والإيضاح. فالمراد إذن بالعلم ها هنا العلم هي جهة إدراك، يعني بها ندرك. إذن المراد هي الملكة، مو نفس القواعد، لا، الملكة، ملكة العلم. فالمراد بالعلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية، بهذه الملكة ندرك أشياء جزئية كثيرة في الخارج، لا نفس الإدراك، لأن العلم يطلق على نفس الإدراك وعلى الملكة. فبالنسبة إلى نفس الإدراك ما يمكن يصير هنا تشبيه صحيح، لأنه كيف نشبه الإدراك بالحياة؟ الحياة لأنها هي سبب للإدراك لا أنها إدراك، فلا بد أن يكون قولنا العلم أيضا سبب للإدراك، وسبب الإدراك بالنسبة إلى العلم إذا كان ملكة لا أنه هو نفس الإدراك. يقول ولا يخفى أنها، يعني أن الملكة جهة وطريق إلى الإدراك لا أنها هي إدراك، بخلاف طبعا الحياة كذلك هي جهة للإدراك كالحياة. وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك، نفس الإدراك، إذ العلم نوع من الإدراك. العلم إدراك مصحيح، هو نفسه إدراك، والحياة مقتضية للحس، يعني الحياة لما الإنسان يكون حي تسبب ماذا؟ ماذا تقتضي؟ أنه يكون حساس، يحس ويشعر، والحس الذي هو نوع من الإدراك. هكذا قيل. يقول وفساده واضح، لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراكهما في الإدراك، هي تقتضي الإدراك لكن ليست هي إدراك، مو صحيح؟ فإذا قلنا أن العلم هو إدراك والحياة مو إدراك، تقتضي الإدراك، إذن ما اشتركا في الإدراك؟ الإدراك في واحد منهما، وإذن فهذا لا يوجب اشتراكهما في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه. الشرط في وجه الشبه أن يكون موجود في المشبه وفي المشبه به. وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت، ليس المقصود أن العلم إدراك كما أن الحياة معها وفيها إدراك، ليس هذا هو الذي نقصده، بل ليس في ذلك كبير فائدة. الآن لما نقول العلم إدراك والحياة فيها إدراك فبينهما شبه، زين وصلنا بالنتيجة إلى أي شيء؟ ما فيه نتيجة يعني حسنة نريد أن نصل إليها. ليس فيه كبير فائدة كما في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكا، لأن العلم كالحياة والحياة فيها حس فهي كالحس، ندرك بالحس وندرك بالعلم، وهذا يدل على فضل العلم الذي جعل كالحاسة، والحاسة مهمة إلى الإنسان وكثير لها فائدة، فهذا نبين بذلك عظم فائدة العلم أنه كالحس أو مختلفان، المشبه والمشبه به إما أن يكون حسيين أو عقليين أو مختلفين، بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع. لما نقول المنية كالسبع المشبه المنية، وهل هو حسي؟ المنية حسي شيء تحسه تمسكه؟ لا، إذن مو حسي، والسبع المشبه به حسي، فإن المنية أي الموت عقلي، يعني شيء ندركه بعقولنا لا بحواسنا، لأن الموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة، يعني هو من باب عدم الملكة، والعدم شيء لا يوجد في الخارج حتى نحسه بل ندركه بالعقل، والسبع حسي. أو بالعكس، يعني المشبه حسي والمشبه به معنوي أو عقلي، وذلك مثل العطر، نقول الخلق الكريم، عفوا العطر كالخلق الكريم، العطر الذي هو محسوس مشمول، فشبهنا شيء محسوس العطر بأنه كأنه خلق كريم، والخلق الكريم ليس شيء نحسه بأيدينا بل هو أمر ندركه بعقولنا، لأنه كيفية، لأن الخلق الكريم كيفية نفسانية، يعني صفة في النفس عند هذا الشخص المتصف بالخلق الكريم راسخة في النفس، يصدر عنها الأفعال بسهولة، يصدر عنها البشاشة للناس، يصدر منها التواضع، لين الجانب، طيب المعشر بسهولة، فهي ملكة. والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول، يعني الآن نشبه المعقول بالمحسوس، المعقول بعيد عن الإدراك، الأمر العقلي صعب إدراكه بخلاف الأمر الحسي، فهذا الأمر المعقول نشبهه بشيء حسي، المنية نشبهها بالسبع، هذا وجهه واضح، لكن بالعكس العطر الذي هو محسوس كيف نشبهه بغير المحسوس؟ والمفروض أنه يكون المشبه به أوضح من المشبه حتى نشبه هذا بذاك. قال والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر المعقول محسوسا، كأنما نحن نفترض أن الخلق الكريم أمر محسوس ويجعل كالأصل لذلك المحسوس، كأنه أصل للعطر ونشبه العطر به على طريق المبالغة. يعني مثل نقول يعني من باب عكس التشبيه، يعني الآن لما نقول الأسد كزيد، يعني نفترض أن زيد واضح شجاعته وقوته لكل أحد، حتى أن الأسد نشبه شجاعته بزيد. هنا نقول العطر كالخلق الكريم، يعني نفترض أن الخلق الكريم محسوس وأمر واضح وجلي أجلى وأوضح من الأمر الحسي على نحو المبالغة. وإلا فالمحسوس أصل للمعقول، لأنه المعقول نتعقله ونستخرجه من المحسوس، لأن المعاني العقلية نفهمها من الأمور الحسية، فهو الأصل. الأصل أول يكون محسوس ونستخرج منه الأمر المعقول، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها. فتشبيهه بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا وللأصل نجعله فرع على نحو المبالغة طبعا، وذلك لا يجوز أن نجعل تشبيه المحسوس بالمعقول. ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس، يعني الحس الظاهر مثل الخياليات والوهميات، هذا طبعا مبحث جديد إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم وليسلمكم الله.